بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم. نحن في شهر رمضان، وهو شهر الدعاء والتوسل، ولا يمكن أن نخوض حلقات طويلة من دون أن نقف عند بحث الدعاء، الدعاء في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة. الدعاء في الواقع هو الطلب من الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الحاجة والهدف والغاية التي يريدها الإنسان. في كل الأحوال، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة. في كل الأحوال، نحن ينبغي أن نعتقد بأن الخزائن، خزائن السماوات والأرض، هي بيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وهو الكريم هو الذي أذن لنا بالدعاء، هو الذي فتح لنا باب الدعاء وتكفل لنا بالإجابة. العجيب أنه هو أيضا تكفل بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. إذن هي رحمة في رحمة في رحمة، قد لا يمكن أن ندرك ذلك. الله سبحانه وتعالى هو يعطي، وهو يقول أطلب، وهو يتكفل بالإجابة. إذن نحن أمام أكرم الأكرمين، خصوصا في شهر رمضان. إذن الإنسان عليه أن يؤمن، أولا يؤمن بفقره، لأن هاي مسألة مهمة، لأن الإيمان بأن الإنسان فقير ومحتاج، وفي الطرف المقابل يؤمن بأن الله هو الغني، هو الغني الحميد. هذا الاعتقاد وهذا الإيمان يؤدي إلى أن يكون الدعاء دعاء مناسبا صحيحا ومستجابا، ويكون طبيعة الدعاء أيضا طبيعة صحيحة و مرضية عند الله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن يستشعر فقره: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا الاعتقاد اعتقاد أساسي في بحث الدعاء. طبعا الدعاء عبارة عن طرفين. الطرف الأول هو الطرف يدعو ويطلب، اللي هو المحتاج، اللي هو الفقير، اللي هو الإنسان نحن. الطرف الثاني هو الطرف الذي يستجيب ويلبي دعوة المحتاج، وهو المعطي. إذن عندنا محتاج وعندنا المعطي الذي يعطي، وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما يمر الإنسان بمصيبة، بضائقة، بمحنة، ببلية، فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان إذن يعود إلى الله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عندما يمر بضائقة، يمر بمصيبة، بمحنة شديدة. طبعا كما ذكرنا من المسائل المهمة التي تحرك الإنسان نحو الدعاء هو استشعار الحاجة، هو استشعار الفقر، استشعار أنه محتاج. هذا الاستشعار هو الذي يؤدي إلى شدة الدعاء. طبعا كلما زاد استشعار الإنسان بالحاجة، كلما أصبح الدعاء أكثر إلحاحا وأكثر تأثيرا وأكثر صدقا. أما إذا كان الإنسان استشعار بالحاجة قليل، يعني فقيرين، فقير واقعا مستشعر انه ما عنده شيء، وده يدرك هذا الامر، من يمر امام غني ثم يقولون يتشلب بيه، ويكون الطلب طلب شديد وملح، بينما اذا فقير اخر هو عنده، لكن يقول هسه زايد خير اذا اجاني. من يمر غني دعاء وطلب ما يكون مثل ذلك الفقير المحتاج. اذن لو استشعر الانسان الغنى والعياذ بالله فانه لن يدعو، وإذا استشعر الإنسان الفقر والحاجة فإنه سوف يدعو. لذلك أن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. إذا الإنسان شعر بأنه مكتفي ومغتني يعني ما محتاج، لن يدعو، سوف يضغو، لن يدعو، سوف لن يدعو، لن يطلب من الله سبحانه وتعالى. بينما الإنسان الذي يشعر بالفقر، يشعر بالحاجة، فإنه سوف يدعو ويدعو بإلحاح بمقدار ما يستشعر به. وهذا طبعا من المسائل المهمة، حيث أن الفقير هو من يطلب وهو من يستشعر، كلما استشعر الحاجة أكثر كلما طلب أكثر. طبعا هناك دعوة في الروايات وفي الآيات إلى الدعاء، إلى الطلب، إلى التوسل. الإمام الصادق يقول، الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى آدم عليه السلام أني سأجمع الكلام في 4 كلمات. قال، يعني آدم عليه السلام: يا ربي وما هن؟ قال: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس. 4 كلمات. قال: ربي بينهن لي حتى أعلمهن. قال: أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه، أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. إذن الشاهد هو أنه التي بيني وبينك هي الدعاء، عليك بالدعاء وعلي بالإجابة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي. هناك إذن حث كبير على الدعاء. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، رواية مهمة وذكرت في البحار في الجزء 93، يقول: يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا، اثنيناتهم نفس العمل يسوون، فيرى أحدهما صاحبه فوقه، يعني درجة أعلى من الثاني، فيقول: يا ربي بما أعطيته وكان عملا واحدا؟ أنت ليش رفعته ومنزلته كانت أعلى في حين أنا كان عملنا عمل واحد نفس العمل؟ فيقول الله تبارك وتعالى: سألني ولم تسألني. هو دعا، هو كان يسأل، هو كان يدعو مع العمل، مع الصلاة، مع الصوم، مع الالتزام، مع قراءة القرآن، مع المسائل الأخرى، لكن كان يدعو. أنت تعمل نفس الشيء لكن لم تكن تدعو. إذن الدعاء بحد ذاته هو محبوب من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. عجيبة هذه الرواية، في الكافي وردت الجزء الثاني: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. هو سلاح المؤمن كما ورد في الروايات، كما ورد في الروايات هو سلاح المؤمن. الدعاء مهم جدا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء، فإن سلاح المؤمن الدعاء. إذن الدعاء هو سلاح المؤمن. طبعا الدعاء فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة ومتعددة. أول هذه الفوائد في الدعاء هو تجلي العبودية. يعني الإنسان عندما يدعو ويشعر بالحاجة ويشعر بغنى الله، بغنى الله عز وجل، بالتالي هذا الإنسان في الواقع يستشعر ويتجسد، تتجسد فيه العبودية. أنا عندما أشعر أن الموجود الآخر هو أغنى مني، هو أقدر مني، وأنا محتاج إليه، عبودية، نوع من العبودية. فالدعاء هو تجلي العبودية في داخل الإنسان في باطن الإنسان، وهذا أمر مهم جدا. إذن الدعاء بحد ذاته هو تكامل، الدعاء وتجسيد الدعاء في داخل الإنسان هو مظهر للعبودية، تجلي للعبودية. لذلك كلما كثرنا وكنا كلما توسلنا وكلما قبلها استشعرنا الفقر والحاجة عندنا، وأن هذه الحاجة وهذا الهدف وهذه الغاية موجودة عند الله سبحانه وتعالى، كلما كنا عبيدا لله أكثر، عبادا لله أكثر. إذن الفائدة الأولى هو تجلي العبودية، وهي فائدة مهمة جدا. الفائدة الثانية هي بقاء روح الأمل والنظر إلى المستقبل. هذا الإنسان يمر في حياته بمصائب كثيرة، بمحن كثيرة، طيب أين بارقة الأمل؟ أين بارقة الأمل؟ بارقة الأمل هي الدعاء. الدعاء هو بقاء الأمل، هو إحياء الأمل، هو حضور الأمل. ليش؟ لأن الإنسان من يمر بضائقة بشدة، طيب الطرق والأبواب كلها تغلق، كثير من الأحيان هكذا. إذا اعتقد الإنسان، لذلك الدعاء يجب أن يسبقه اعتقاد صحيح. إذا اعتقد الإنسان أو كان يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على استجابة الدعوة، هو القادر على رفع هذه البلية، هذه الرزية، يدعو الإنسان فيكون عنده أمل بالله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو إحياء الأمل والنظر إلى المستقبل. إن شاء الله نواصل خصوصا في هذه النقطة وما تليها من النقاط. لحظات ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى بحث بقاء الأمل. قلنا من فوائد الدعاء هو تجلي العبودية أولا، وثانيا بقاء روح الأمل، إحياء روح الأمل. اليوم في حتى في الأحداث السياسية الاجتماعية الدعاء مهم جدا. الدعاء، لذلك عندنا مثلا دعاء أهل الثغور وأمثاله، يعني عندنا أدعية سياسية، كان أهل البيت يدعون في المسائل السياسية، في المسائل الاجتماعية، غير المسائل الفردية، مثلا الشفاء والعلاج والغنى وقضاء الحوائج. هناك دعاء أيضا، دعاء على مستوى الأمة، دعاء لإنقاذ الناس، دعاء لضرب الكفار والأعداء والمستكبرين. الدعاء إذا مهم جدا. إذا الدعاء في الواقع هو يرفع ويرفع اليأس من الإنسان ويعطيه الأمل، يزرق فيه الأمل في الإنسان. لذلك ورد في الروايات: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرج. نفس الدعاء هو فرج، نفس الدعاء يحقق جزء كبير من الفرج. أو كما في الروايات مثلا في مسألة أي يعني ما يرتبط بالفرج، أو ما يرتبط أنه السلاح هو سلاحه البكاء. يعني الإنسان يصير عنده أمل ويصير عنده يعني رؤية للمستقبل بأن عنده سلاح مهم، عنده سلاح مهم وهو مثلا البكاء هو الدعاء. النقطة الثانية دفع البلايا والرزايا، وبالأخير بالنتيجة الدعاء من فوائده هو أنه إذا يستجاب الدعاء يرفع البلاء، يرفع البلاء. لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعوا أبواب البلايا بالدعاء قبل أن تأتي البلية، أدعو. إذا جاءت البلية أدعو، فإذا استجيب الدعاء يرفع البلاء. لذلك الدعاء مهم في ذلك. الإمام الصادق يقول عليه السلام، يقول لأصحابه: هل تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلنا لا. قال: إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. إذا وفقنا للدعاء، طبعا الدعاء له شروط إن شاء الله نتحدث بها، إذا ألهمنا ووفقنا إلى الدعاء عند ذلك سوف يرفع البلاء. لذلك في الواقع دفع البلاء، جلب النصر، النصر من الله سبحانه وتعالى. اليوم حتى في الأحداث جزء كبير غير يعني الاستعداد، مثلا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا دعاء، دعاء ندعو بالنصر على الكافرين، ندعو بتثبيت الأقدام، ندعو بأن أفرغ علينا صبرا. هذا دعاء، هذا ليس عمل فقط، عمل دعاء، هذا غير الاستعداد، غير القتال، غير الثبات، غير الصبر، غير التحمل. إذن الدعاء مهم أيضا في هذا الإطار. طبعا كما ذكرنا في البداية أن الدعاء جاء في الآيات القرآنية في القرآن الكريم وذكر كثيرا من قبيل ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وهذه دلالة على أن الدعاء هو عبادة أيضا. والذين لا يدعون في الواقع هو استكبار على عن عبادة الله، ونتيجتهم سيدخلون جهنم داخلين. لذلك الذي لا يدعو في الواقع هذا مستكبر بحسب هذه الآيات وأيضا بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وآله يقول أفضل العبادة الدعاء، ليس فقط أن الدعاء هو عبادة، بل أفضل العبادة هي الدعاء. الدعاء إذا مهم جدا كعبادة، فضلا عن هو قضاء الحوائج ورفع البلايا والفوائد التي ذكرناها. في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 186 من الآيات المهمة في قضية الدعاء، الآية المعروفة في صف في الآية 186، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب هذه الآية فيها كلام. طبعا بحسب هذه الآية وبحسب مفهومنا واعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى قريب، الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كما ذكر أو كما ورد عن في دعاء أبو حمزة الثمالي وأن الراحل إليك قريب، وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، يعني أعمالنا هي اللي تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى. يذكر بعض العلماء يقولون هي خطوة إلى الله، لكن اللي يحمل على ظهره ثقل كبير هذه الخطوة ما يستطيع أن يخطوها. لذلك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله حتى نقدر نخطو هذه الخطوة وبالتالي التقرب إلى الله. أنا أقرأ وأحاول أن أختم هذه الحلقة بهذه المقولة للسيد الطباطبائي في تفسير الميزان تعليقا على هذه الآية، يقول أحسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون وأرقى أسلوب، يعني أسلوب راقي وأجمله، فقد وضع أساسه على التكلم وحده دون الغيبة، يعني هو المتحدث، وفيه دلالة على كمال العناية بالأمر، يعني الله مهتم بهذا الأمر، العناية بالأمر في قضية الدعاء. يعني الله هو يتكلم وإذا سألك عبادي عني ويكمل فإني قريب. طيب ثم قوله عبادي ولم يقل الناس يزيد في هذه العناية، لم يقل الناس، لا عبادي، يعني حالة خصوصية، أنتم عبادي. ثم حذف الواسطة في الجواب حيث قال فإني، هو شو يقول في الآية؟ يقول الله وإذا سألك عبادي عني لم يقل له فقل لهم إني قريب، مباشرة قال فإني قريب، يعني حذف الواسطة، حذف الواسطة، هذا أيضا فيه دلالة على العناية. ثم التأكيد بإن، ثم الإتيان بالصفة دون الفعل الدال على القرب، ثم قال أجيب الدال على تجدد الإجابة، يعني هذه مستمرة، أجيب دعوة استمرارية الإجابة. ثم يكمل السير الطباطبائي حيث يقول ثم قال أجيب الدال على تجدد الإجابة واستمرارها حيث أتى بالفعل المضارع، ثم تقييده الجواب أي أجيب دعوة الداعي بقوله إذا دعان، وهذا القيد لا يزيد على قوله دعوة الداعي شيئا. هو قال أجيب دعوة الداعي. الله هكذا قال، لماذا يقول إذا دعان؟ بل هو عينه، وفيه دلالة على أن دعوة الداعي مجابة من غير شرط وقيد، من دون شرط وقيد الله يستجيب، كما أنها الآية الوحيدة في القرآن الذي تكرر فيها ضمير المتكلم 7 مرات. هذه الآية فقط هي الآية الوحيدة الله سبحانه وتعالى يتحدث بضمير المتكلم، يعني هو يتحدث، هو مو الغائب، متكلم. 7 مرات جاء هذا الضمير، لنحسب سوية. وإذا سألك عبادي، هاي أولا، هذا الضمير الأول. عني، هاي ثانيا. فإني، هاي ثالثا. قريب، أجيب، هو ده يقول أجيب، متكلم، هاي رابعا. 4، دعوة الداعي إذا دعاني، هاي 5، فليستجيبوا لي، هاي 6، وليؤمنوا بي، هاي 7، لعلهم يرشدون. لذلك هذه الآية من الآيات التي تتجلى فيها الرحمة بشكل كبير، بشكل عجيب. لو أدركنا هذه الآية، الله يتحدث، وإذا سألك عبادي، شون كأنه تايهين العباد، كأننا لا نعرف أين نذهب. الله يقول، هو يبتدئ، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله يقول أنا قريب، قريب منهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بس خل يدعو، مجرد أن يدعو من دون قيد. مو العلماء خل يدعون، أو الأغنياء خل يدعون، أو الرجال أو النساء، الكل، ما دام نحن عباد لله ونستشعر جزء حتى من العبودية برحمة الله وفضل الله، يقول أنا قريب، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس خل يدعو، إذا دعان فليستجيبوا لي. الله يقول استجيبوا لهذه، هذا الطلب، لهذا الأمر. هو رحمة إنا، لكن الله يشجعنا عليه. الله لا يستفيد من عبادتنا ولا ينظر من عصياننا. إذا إحنا تركنا وما عبدنا، الله ما ينظر ولا ينتفع بعبادتنا، هذا واقع لنا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذه عين الرحمة. خطاب، شلون الأب يكلم ابنه، يقول له ابني هذه مصلحتك، هذه إلك، أنا ما محتاج، هاي إلك. الله كذلك يقول، هذه لكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذلك نحن في ليالي شهر رمضان، خصوصا في ليالي القدر، سلاحنا هو الدعاء، سلاحنا هو البكاء، سلاحنا هو التوسل، التوسل، التضرع. ولكن نحتاج كما ذكرنا إلى قليلا من التدبر، من التفكر، أن هذه الدنيا سوف تزول، أن الأحداث تذهب وتأتي، وبالتالي كل الآن حتى الأحداث السياسية والاجتماعية والمحن والفتن على كل حال تمضي، ونحن أيضا نمضي. الآن لو فكرنا بآلاف السنين، كم سنة لا نعلم منذ بداية البشر، كم من البشر ماتوا، كم من البشر نجوا، كم من البشر فشلوا. بالتالي أنا الدنيا جاءت وأنا الآن مقطع، نقطة في هذا البحر، المهم أنا الأنجو، أنا المهم أن أخلص من هذه الدنيا. سلاحنا هو البكاء، سلاحنا هو الدعاء، أن نتوسل. والله أرحم الراحمين قال لنا ادعوني أستجب لكم، هو وعدنا بالإجابة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الداعين، أن نكون من المتوسلين، أن نكون من الباكين، وأن نوفق، وأن يوفقنا الله ويمن علينا بالإجابة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.